سوف أتوقف عند هذا القدر اليوم لأني أريد أن أقرأ شيئا هاما بالنسبة لي. تعقيبا على المجتمع الشرق أوسطي، تعقيبا على بلادنا، تعقيبا على الحالة التي نعيش فيها، تعقيبا على فشلنا في فحص المجتمع ومبادئه، تعقيبا على الأمراض التي نعتلي بها في مجتمعنا من التوكل والاستسلام والقدرية والتأجيل، أريد أن أقرأ هذه المقالة القصيرة التي نشرت بجريدة المصري اليوم بعنوان بتاريخ 28/8/2009، مقالة بقلم عادل السنهوري تحت عنوان مصر التي لا تقرأ. وهذه هي مقالة الأستاذ عادل السنهوري. علينا أن نسأل وبشكل واقعي وموضوعي، هل كان إغلاق مكتبة المركز الثقافي البريطاني في القاهرة بعد أكثر من 70 عاما صدمة ومفاجأة لنا؟ وهل ما قاله المسؤول الثقافي البريطاني بول سميث أننا المصريون ويقتبس عادل السنهوري شعب غير صديق للقراءة، هذا ما قاله بول سميث، شعب غير صديق للقراءة. وهل ما قاله المسؤول الثقافي البريطاني أدهشنا وأصابنا بالوجع والحسرة والمرارة؟ أليست هي الحقيقة المؤلمة بأننا أصبحنا لا نقرأ وعاجزين عن ممارسة فعل القراءة وعادة اقتناء الكتاب؟ من يتأمل واقع ما نعيشه وينظر بعمق إلى صورة المجتمع وتحولاته وتبدلاته وتشوهات القيم والأخلاق فيه سيدرك الإجابة. ومن يتأمل أيضا واقع المعرفة والثقافة وقيمة وأهمية القراءة لدى الناس لن يشعر سوى بالحزن والخزي، ولن تعتريه حالة الدهشة في زمن لا داعي فيه للاندهاش. وأرجو أن نلاحظ التعبيرين الذي استعملهما الكاتب، الحزن والخزي. إذن لمن يتفق معه لابد أن يشعر بالحزن وبالخزي في مجتمعنا، الحزن والخزي في آن واحد. نستكمل. فالقضية أعمق بكثير من مجرد إغلاق مركز أو إعلان وفاة مكتبة، والمسألة تتعلق بهوية مجتمع وشخصية دولة تبدلت فيها كل القيم، ولم يعد لقيمة العمل والعلم والقراءة والمعرفة فيها مكان، وسيطرت على أفرادها مفاهيم وثقافات غريبة في العقود الثلاثة الماضية، الفهلوة والشطارة والنصب والاحتيال محل الجد والاجتهاد والعمل وتحصيل العلم. فرموز الفهلوة والكسب السريع للثروة دون عمل أو مكانة علمية أصبحوا الأبطال والقدوة، أما المبدعون والعلماء والمفكرون بين قوسين بتوع الثقافة ولا مؤاخذة فتواروا وعاشوا كالغرباء يلهثون بدورهم وراء لقمة العيش ويستجدون العلاج من المرض. إذن المقدمات دائما ما تؤدي إلى نتيجة وحقيقة مريرة، أقل ظواهرها أن يتهمنا الأخ سميث بأننا شعب لا يقرأ ولسنا خير جلساء للكتاب في الزمان. بغض النظر عن دوافع الإغلاق ومبرراته الأخرى. وقد لا نفاجأ ونندهش إذا صارت مراكز أخرى على خطى البريطاني مثل جوتا الألماني أو دانتي الإيطالي أو سيرفانتس الأسباني أو الثقافي الروسي، وقررت إغلاق أبوابها بسبب بوار تجارتها وركود بضاعتها نظرا لانصراف الزبائن المصريين أعداء القراءة والاطلاع والمعرفة. كلمة صعبة جدا، كلمة صعبة جدا للكاتب عندما يقول عنا نحن المصريين الشرق أوسطيين أعداء القراءة. كلمة صعبة عندما يكون إنسان عدو للفكر، عدو للعلم، إذا ماذا تبقى له؟ هو تحت الإنسان، هو ليس إنسان، هو فقد إنسانيته. عندما يكون الإنسان عدو للقراءة والاطلاع والمعرفة، أظن أن الحزن والألم والصدمة من إغلاق المكتبة البريطانية في القاهرة مبعثه شعور ما زال ساكنا بداخلنا أننا الدولة التي كانت صاحبة الحضارة العريقة ومركز الإشعاع الثقافي وقبلة العلوم والفنون في قديم الزمان، وتأسست بها أقدم مكتبة في التاريخ، وبالطبع يقصد مكتبة الإسكندرية، تعلم فيها فلاسفة وعلماء العالم القديم، وبأننا الدولة التي كانت حتى عهد قريب مئذنة للعلم ومنارة للمعرفة وجامعة للثقافة للأشقاء والأصدقاء من العرب والمسلمين والأفارقة، ثم تنازلت بإرادتها أو بفعل فاعل عن كل ذلك، وبالتالي كيف تغلق مكتبة في القاهرة عاصمة الحضارة والثقافة؟ تلك هي الصدمة، لكنها في الواقع والحقيقة التي دائما ما نتغاضى عنها ولا نواجهها. الكاتب يقول نتغاضى عنها ولا نواجهها. الصدمة هي أننا أعداء القراءة والاطلاع والمعرفة. ثم لماذا كل هذا الاندهاش والحزن؟ فنحن بالفعل أمة لا تقرأ. لابد أن نكرر هذه العبارة مرة أخرى لهذا الكاتب. فنحن بالفعل أمة لا تقرأ، وندرك ذلك جيدا، والأرقام خير دليل. فالمنظمة الدولية المسؤولة عن الثقافة والعلوم اليونسكو تكشف الواقع المرير. فالطفل لدينا مثلا يقرأ 7 دقائق في السنة، بينما الطفل الأوروبي يقرأ 6 دقائق يوميا. وهنا أقول بين قوسين تعليق على كلمات الكاتب أن الطفل الأوروبي يقرأ على الأقل 300 مرة ضعف الطفل المصري، 300 مرة على الأقل. فالطفل لدينا مثلا يقرأ 7 دقائق في السنة، بينما الطفل الأوروبي يقرأ 6 دقائق يوميا. وأرجو أن نلاحظ بين قوسين أن هذه إحصائية اليونسكو. ولا نلوم طفلنا المظلوم لأن مناهج التعليم لدينا تغرس في نفسه الكراهية والعدوانية الطبيعية مع القراءة، إضافة إلى أن ما يخصص للطفل من الكتب سنويا أقل من 400 كتاب، بينما المخصص له في أوروبا أكثر من 6000 كتاب، وفي أمريكا أكثر من 13000 كتاب. نعيد هذه الإحصائية مرة أخرى للشرق أوسطيين للمصريين. ما هو مخصص للطفل من الكتب سنويا، بمعنى ما هو موجود في المكاتب، بمعنى حصيلة الكتب، أقل من 400 كتاب، بينما المخصص له في أوروبا أكثر من 6000، وفي أمريكا أكثر من 13000 كتاب. أترك لحضراتكم وأنا أعقب بين قوسين إجراء النسبة والتناسب لكي ما نزداد هلعا وخزيا. هذا ما أقول أنا، لكي ما نزداد هلعا وخزيا نحن المصريين. نستكمل على مستوى الكبار أيضا. يقرأ الفرد في مجتمعاتنا أقل من ربع كتاب سنويا، أقل من ربع كتاب سنويا، فيما يقرأ الإسرائيلي 40 كتابا سنويا، والأوروبي 35 كتابا. الإحصائية مرة أخرى، الكبار يقرأ الفرد في مجتمعاتنا أقل من ربع كتاب سنويا، الإسرائيلي 40 كتابا، الأوروبي 35 كتابا. نستكمل، ابحثوا عن الأسباب ولا تندهشوا من النتيجة، والأمم المحترمة تواجه مخاطرها وتشخص أمراضها وتعمل على علاجها. صعبة هذه. هنا ينتهي الخطاب، وأقول للسيد عادل سنهوري، صعبة هذه الكلمة يا سيدي، صعبة. الأمم المحترمة، صعبة يا سيدي هذه العبارة، صعبة أن ننعت بها. إذا نحن هنا ينتهي الخطاب، أعلق وأقول نحن أمام حقيقة. لهذا أنادي دائما في كل محاضراتي ولكل من أتحدث معهم، كل من أخاطبهم، كل من أجلس معهم في كرسي المشورة، كل من يستمع لمحاضراتي، أصرخ وأنادي وأصيح عن أهمية القراءة، عن أهمية القراءة. لكن رغم هذا الصياح وهذا الصراخ، إلا أنني أعتقد بعد كل هذه السنين التي قضيتها هنا أن هذا الصياح وهذا الصراخ قد ذهب هباء لمن تحدثت معهم ولمن صرخت في أذانهم. بكل حزن وحسرة وخزي أقول هذه العبارة، أن الدعوة للقراءة تسقط على آذان مسدودة، آذان صماء لا تريد أن تسمع. أقول لحضراتكم، أولا بدون القراءة لن تعرف نفسك، ولن تعرف أن تعرف نفسك، ولن تعرف أن تفحص نفسك. بدون القراءة هيهات لك أن تفحص نفسك. بدون القراءة لا يمكن للإنسان أن يعرف نفسه مهما أراد، مهما حاول، مهما صار. ثانيا بدون القراءة لن نفهم الآخرين، لن نعرف الآخرين، لن نعرف فهم الآخرين. الآخرين دائما سيكونوا بالنسبة لنا لوغاريتما. نعرفهم من الخارج نعم، لكن هذه المعرفة معرفة تحت الإنسانية، معرفة ليست إنسانية، لا ترتقي إلى المعرفة الإنسانية المطلوبة من الإنسان. ثالثا بدون القراءة لن نمتلك التفكير المنطقي، ولن نمتلك الأسس التي يبنى عليها قواعد الفكر. إذن بدون القراءة حتى إن كنت تفكر فإن تفكيرك تحت الإنساني، تفكيرك لا يرتقي إلى المستوى الإنساني. إذن بدون القراءة أنت لا تفكر إنسانيا، لا ترتقي إلى ذلك. بدون القراءة هي الطريق الوحيد لامتلاك التفكير المنطقي. لا يمكن لإنسان أن يمتلك تفكيرا منطقيا يستطيع أن يبني عليه الحياة بدون القراءة. رابعا، دون القراءة لن نستطيع تحليل الحياة أو ظواهرها. إذن سنعيش الحياة كإنسان أعمى، لا نمتلك مفاتيح، أدوات، قدرات تحليل الحياة، لا نمتلك مفاتيح، أدوات، قدرات تحليل ظواهر الحياة. إذن القراءة ليست رفاهية، القراءة لازمة ضرورية. إن كنت تحلل الحياة بدون قراءة أؤكد لك أن تحليلك خاطئ. إن كنت لا تقرأ ثم تحلل الحياة، والإنسان ينبغي أن يحلل الحياة، مجبر أن يحلل الحياة، ليس عنده اختيار. إن كنت لا تقرأ لكنك تحلل الحياة فتحليلك خاطئ، ولا أعترف به، ولا أريد أن أعرفه، لا أريد أن أعرفه، لا، ليس له قيمة عندي ولا عند أي شخص عاقل. خمسا، بدون القراءة لن نستطيع التخطيط الصحيح للمستقبل. دائما التخطيط سيكون مبتورا، متهورا، ناقصا، منحرفا، عاطفيا، ليس مبنيا على أسس الحياة وأسس معرفة الإنسان بنفسه وقدراته. كل تخطيط للمستقبل لابد أن يبنى على أساسيات، أولها معرفتي بنفسي، معرفة نفسي بقدراتي، ثم معرفتي بالحياة، تحليلي للحياة، ماذا أستطيع أن أنجزه في هذه الحياة، في هذا الواقع. كل هذا أنا لا أمتلكه بدون القراءة. سادسا، بدون القراءة لن تستطيع الزواج الصحي الصالح الصائب، مهما اعتقدت غير ذلك، مهما عشت في فكرة سحرية. بدون القراءة لن نستطيع الإنجاب إنجابا صحيحا صحيا. سوف نخطئ في حق أولادنا، سوف نشوههم، سوف نخربهم، سوف نسبب لهم التوهان، سوف نصيبهم بكل أعقاب الفساد الفكري والنفسي والعاطفي. لن نصلح أن نكون آباء بدون القراءة، ولن نصلح أن نكون أزواجا. ومع كل ذلك، وفي وجود كل ذلك، وجود غياب القراءة، الكل يتزوج، الكل ينجب، الكل يتزوج والكل ينجب. أذكركم دائما بكلمة السيد الكاتب الأمم المحترمة، الأمم المحترمة، إذن أيها الإنسان الذي لا تقرأ وتتزوج وتنجب، في رأي الكاتب أنت إنسان لست محترما، الفكر لا يحترمك والعالم لا يحترمك. وأجرؤ أن أقول أن الله نفسه لا يعتد بك. سبعا، من لا يقرأ لن يستطيع التعامل مع المشاكل عندما تأتي إليه، لن يستطيع التعامل مع الفشل عندما يأتي إليه. دائما سوف تكون المشاكل أكبر منه، ودائما سوف يكون الفشل سببا ليأسا له. ثمانا، بدون القراءة لن نستطيع التعامل مع المشاكل النفسية للإنسان أو المشاكل النفسية للآخرين، لا يمكن. والبشر حولنا ممتلئين بالمشاكل النفسية. تسعا، بدون القراءة سنعيش دائما في سجن النفس. غريبة هذه العبارة. الإنسان بعد السقوط يعيش في سجن النفس، وأرجو وأصلي أن نفهم العبارة التالية والفكرة التالية. الإنسان بعد السقوط يعيش في سجن النفس. هذا السجن له بابين، أو هو موجود في زنزانتين في آن واحد، موجود في زنزانة روحية أو موجود في زنزانة فكرية. بعد السقوط الإنسان يعيش في سجن النفس. هذا السجن هو سجن روحي أساسا، ثم هو سجن فكري، سجن وجودي يطلق عليه المفكرين السجن الوجودي أو الإكزيستنشال بريزن، الزنزانة الوجودية. القراءة تطلق الإنسان من هذه الزنزانة الوجودية الفكرية، تطلق الإنسان في عالم رحب، يتحرر من هذا السجن الوجودي. هنا فقط يستطيع أن يكون إنسانا، هنا فقط يستطيع الله أن يأتي إلى هذا الإنسان ويبدأ في التعامل معه في الزنزانة الثانية، زنزانة الروح. إذن هذا يأخذنا إلى النقطة العاشرة والأخيرة: من لا يقرأ لن يعرف الله. لأن الخروج من الزنزانة الروحية يتطلب أولا الخروج من الزنزانة الوجودية الفكرية. والقراءة تلعب دورا هاما في الخروج من الزنزانة الوجودية، وأيضا تلعب دورا هاما في خروج الإنسان من السقوط الروحي، تلعب دورا هاما في مساعدة الإنسان للتقابل مع الله في عالم الروح وبالروح. إذن هناك علاقة وثيقة بين بناء الفكر وبناء الروح، بين بناء الروح وبناء الفكر. وأؤكد لحضراتكم أن القراءة والفكر والقراءة والمعرفة يلعب دورا هاما جدا في عمليتي البناء الفكري والبناء الروحي. إذن هذا الإنسان الذي لا يقرأ، أقول له: أنت لست إنسانا، أنت لست إنسانا.